أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام، وصل اللهم وسلم على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وما زلنا في رحلتنا مع السيرة، سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم. في لقائنا اللي فات شفنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيواجه الدنيا كلها بيجهر بالدعوة الجديدة، شفنا ازاي بدأت ثمار تربيته للصحابة تظهر في من جاهروا معه بالإسلام وساروا على نهجه صلى الله عليه وسلم. الإسلام خلاص ما بقاش سر، شمس الإسلام لازم تشرق على العيون كما أشرقت من قبل على القلوب، لكن من الصعب على عيون اتعودت على الظلمة إنها تفتح في النور. لأول وهلة بترفض النور، بتقاوم النور، بتتألم. وده كان موقف قريش، صدود، عناد، ألوان من التعذيب والأذى. لعل النبي صلى الله عليه وسلم يتراجع، لعل الصحابة يتراجعوا. كانت البداية امرأة اسمها أم جميل بنت حرب، زوجة أبي لهب. احنا قلنا المرة اللي فاتت ازاي ابو لهب رد بعنف وسفه على النبي صلى الله عليه وسلم لما جمع الناس عند الصفا وجهر بالاسلام، تبا لك سائر اليوم، قال هذا جمعتنا؟ وازاي نزلت الايات فورا ترد على عدو الله ابو لهب. تبت يدا ابي لهب وتب، ما اغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. أم جميل سمعت الآيات ثارت وهاجت وماجت. بيت شاعر عند العرب كان يرفع إنسان لسابع سماء أو يخسف به سابع أرض، فما بالك بآيات تتلى إلى يوم القيامة. خرجت أم جميل تهيم في الطرقات وفي إيديها حجر بتدور تبحث كالمجنونة عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى وصلت إلى المسجد الحرام فرأت أبا بكر فأقبلت عليه صارخة: مذمما أبينا ودينه قلينا وأمره عصينا، يا أبا بكر ما شأن صاحبك ينشد فينا الشعر؟ أيهدينا صاحبك؟ فقال أبو بكر: لا والله ما صاحبي بشاعر وما يدري ما الشعر. فتركت وقالت: قد علمت قريش أنني ابنة سيدها. رجعت، عادت أم جميل، عادت بالفشل، عادت بعرها إلى يوم القيامة، عادت تحمل المزيد من الحطب والشوك تضعوا في طريق النبي صلى الله عليه وسلم، تفتح الأبواب لسفهاء مكة كلهم لأنهم يؤذوا النبي صلى الله عليه وسلم معه. ورأى الصحابة حال النبي صلى الله عليه وسلم، حبيبهم، يصعب عليهم حال النبي صلى الله عليه وسلم. بقى النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل في كل ده وإحنا مستخبيين؟ والله لازم نجهر بإسلامنا، لازم نساند النبي. وبدأ الصحابة يجهروا بإسلامهم، وبدأ مشروع تعذيب الصحابة في مكة. عذب مسلما في بيتك، يعني قريش يا نهشت في أجسام المؤمنين بأنيابها ومخالبها بلا رحمة وبلا شفقة. الصحابة بتتشرح أجسادهم، بيشرب من دمائهم. طواغيت قريش سعداء سكارى، تتعالى ضحكتهم في حانتهم. من يدافع عن المؤمنين؟ النبي صلى الله عليه وسلم، حتى رسول الله ما فيش بإيده أي حاجة، مش قادر حتى يحمي نفسه. ليس لهم إلا الله، ليس لهم إلا الله، وكفى بالله وكيلا. كان الصحابة في عز ما هم فيه من تعذيب وإيذاء بيتنوبوا على حراسة النبي صلى الله عليه وسلم ليلا ونهارا، نهارا من السفهاء والمتهورين، وليلا من خناجر الغدر، حتى اللي بيعذبوا منهم. تخيل واحد بيعذب في قمة العذاب وفي عز العذاب، وهو اللي بيعذب ده بيواسي النبي صلى الله عليه وسلم. ياسر وزوجته وابنهم عمار، أسرة ضعيفة فقيرة لكنها حرة. ياسر الشيخ الكبير في السن مكبل بالحديد بيعذب بالنار. ياسر يرفع عينين أثقلتها السنين والعذاب، فيلمح النبي عليه الصلاة والسلام حزين والدمع في عينه من اللي شايفه من حال الصحابة، هم بيعذبوا ازاي ومش قادر يعمل لهم حاجة. ياسر يرى دموع النبي صلى الله عليه وسلم فتهون عليه نفسه، يا بتبكي يا رسول الله؟ ياسر الشيخ الكبير يواسي النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يواسيه النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: يا رسول الله الدهر هكذا، يا رسول الله لا تحزن علينا، احنا صابرين، احنا لا يمكن نطاوع قريش ابدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ابشروا آل عمار وآل ياسر فإن موعدكم الجنة، اصبروا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. وكأنما ياسر الشيخ الكبير بيسخر من العذاب، يطمئن النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله احنا رجالتك، نحن الذين بايعوا على الردى محمدا، السياط ما السياط، القيود ما القيود، ده انا متزين بها للجنة يا رسول الله، بستعدي للشهادة يا رسول الله. يعني ياسر كان نفسه يكون اول الشهداء في الاسلام، ولكن سبحان الله يشاء الله سبحانه وتعالى ان يكون اول شهيد في الاسلام امرأة، سمية زوجة ياسر، اول المسلمين امرأة السيدة خديجة، واول من آذى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة ام جميل، واول من استشهد في سبيل الله امرأة، مش بس امرأة، امرأة عجوز طاعنة في السن سمية بنت خياط، يسحبها رجل ممن ختم الله على قلوبهم أبو جهل، يجرها وهي مكبلة بالأغلال ويرميها على الأرض قدام جوزها وابنها بعد ما سلخ جلدها بالسياط وكسر جسمها بالحجارة، ويطعنها برمح في موطن عفتها قدام جوزها وابنها ويتركها تنزف حتى تموت. سمية أول شهيد في الإسلام، طلبت الشهادة بصدق بإخلاص، فلم تتنازل لأبي جهل عن شيء من إسلامها ولا حتى بكلمة. سمية كما قال جابر: يقتلوها فتأبى إلا الإسلام، يقتلوني لا يمكن أتنازل عن إسلامي أبدا. أبو جهل يطعنها في موطن عفتها وهي المرأة الضعيفة الرقيقة، ما شتمتوش، ما غلطتش فيه. إيه تهمتها؟ تهمتها أنها قالت لا إله إلا الله. سمية ما كانتش هي الوحيدة التي اللي تبتت قدام العذاب، لها إخوة وأخوات في الله كانوا ثابتين كالجبال أمام قريش، كانوا عايزين يستعبدوهم قريش لكنهم اشتروا حريتهم بنفسهم، عذبوهم لكن رفضوا أن يخضعوا لصياط الشرك، عاشوا هم بيتنفسوا حرية الإسلام لأنهم عبيد لله فقط، حرية أحرار بالإسلام حتى ماتوا. منهم خباب بن الأرت كان عبد واشترى حريته، فلما أسلم المشركين عذبوه لغاية ما تعبوا وهو ولا تهز، سرقوا فلوسه صبر واحتسب، فأنزل الله سبحانه وتعالى فيه قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. يحكي خباب فيقول: كنت رجلا قينا حدادا، وكان لي على العاص بن وائل دين، فأتيته أطلبه فقال: والله لا أقضيك حتى تكفر بمحمد. قلت: والله لا أكفر به أبدا حتى تموت ثم تبعث. فقال العاص: فإني إن بعثت كان لي مال ثم مال وولد، فتأتيني فأقضيك، لما ربنا بعثني ثاني بتعالى بديك فلوسك. فأنزل الله سبحانه وتعالى: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ ولما زاد إصرار خباب على إسلامه وتمسكه به أخذوه عذبوا، فكان ممن يعذب في الله، ليتراجع فلا يتراجع، يروح المال مش مشكلة، لكن ديني لا يمكن، لا يمكن أتنازل عن ديني أبدا. عارف خباب كان بيتعمل فيه إيه؟ في يوم من الأيام خباب كشف ظهره، الظهر اللي تقلب على الجمر، الظهر اللي تقطع من السياط، كشف خباب ظهره لأصحابه فصعقوا لما رأوا. تخيل ظهر واحد كانوا بينيموه على جمر مشتعل فحم والع، يبقى حلو ايه بالظبط؟ يعني ده يبقى حرق من الدرجة الكام؟ محتاج كام يوم عشان يشفى؟ محتاج كام يوم عشان خباب يقدر ينام على ظهره تاني؟ كشف خباب ظهره ثم التفت وقال: لم يكن لي احد يمنعني، ما كانش حد يدافع عني الا الله، فلقد رأيتوني يوما أخذوني وأوقدوا لي نارا ثم سلقوني فيها، ثم وضع رجل رجله على صدري، ما اتقيت الأرض أو برد الأرض إلا بظهري، أوقدوا لي نارا فما أطفأها إلا شحم ظهري. حكى لهم خباب الكلام ده لما كانوا بيحكوا عن بلال وعن معاناته. بلال حكاية تانية، بلال والله وكأني شايف الخطوط اللي رسمها على الأرض بجسمه هو بيسحب في طرقات مكة، هو بيسحل، كان يعني سفلة قريش بيسحبوه على الأرض وجسمه عاري بيسحلوه، كانوا بيسحبوه لكن محدش قدر انه يسحب منه كلمة اذعان واحدة ترضي غروره. بلال بشجاعته اسد من اسود الحبشة، في كرمه نهر فياض كانهار الحبشة. لكن الاسد ده اتولد في مكة، اتولد زي ليل طويل مليان بالاسرار، مليان بالهموم، مثقل بالاحزان بالعبودية، هموم مالية قلبه وقيود بتقطع في رقبته بتحز في ادميته. عاش 30 سنة حيارة كده آسنة، نسي انه اسد، نسي انه بني ادم. 30 سنة ليل الى ان سمع برسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقى عنده اللي عاش عمره كله يحلم بيه. لأول مرة في حياته بلال يشوف الشمس، لأول مرة يشوف النهار، الحرية، العدالة، حرية أن تكون عبدا لله فقط. 30 سنة ورجليه اتشققت من البحث عن الحرية والعدالة. لقى الحقيقة، عارف أن الدنيا ما هي إلا أيام وساعات تمضي وتطول مهما تطول، لكن في النهاية تتبخر، وأن الحياة الحقيقية هناك في ظل عرش الرحمن أو بين أنهار الحميم والعذاب المقيم. واختار بلال، اختار جنة الرحمن، اختار أن يقف زي الجبل قدام قريش. هانت عليه نفسه في الله وهان على قومه، فأعطوه للولدان وأخذوا يطوفون به شعاب مكة وهو يقول أحد أحد. بلال إنسان اتولد من جديد، رفض أنه يكمل بقية عمره تحت سطوة السياط والحجارة، كأنه بيرمي جسمه ليهم. هانت عليه نفسه، خدوا جسمي اعملوا فيما بدلكم، لكن روحي لا يمكن تمسوها ابدا، لكن ارادتي لا يمكن تزعزعوها ابدا، لكن ديني لا يمكن اتنازل عنه ابدا. كانت مأساة بلال مع قريش يعني مأساة دامية الفصول، وكأني والله العظيم شايفه هو بيسحب في ضروب مكة، بيلعب بيه الصبيان، شايفه هو مقيد بيقع من التعب مرة بعد مرة، ويضطر يقف تاني من لسع السياط والعصية على جسمه وعلى راسه، والمسلمين حواليه محروقين عليه، مفيش حد بإيده حاجة يعملها له. إلى أن قيد الله سبحانه وتعالى له أبو بكر الصديق، فراح لمالك بلال أمية بن خلف، فعرض عليه أنه يشتري. يعني أمية حسبها إيديه ورجليه تعبوا من كتر الضرب والرفس والتعذيب، ومفيش فايدة، كل ده مش مأثر في بلال، وكأنه أمية كان بيعذب نفسه مش بيعذب بلال. فوافق ودفع أبو بكر الثمن وجري على بلال ينتشله. عارف بلال كان حاله ايه ساعة ما اشترى ابو بكر؟ يروي لنا قيس بن ابي حازم اخر فصول مأساة بلال ويحكي، يقول اشترى ابو بكر بلالا وهو مدفون بالحجارة. مدفون بالحجارة، هي دي منزلة بلال عند مشركين قريش، يا اما يكفر زيهم ويعيش عبد مهين مذلول ليل نهار، يا اما يرفض انه يستسلم ليهم ويسلك طريق الدعوة ويدفع الثمن. الثمن أكوام من الحجارة يدفن تحتها، التمن شمس متأججة تحمي عليه الحجارة دي وتزيد في تعذيبه. يعني أبو بكر مد إيده لبلال يزيح عنه الحجارة، أبو بكر مد إيده لأخوه بلال مش لعبده بلال، اشتراه ليعتقه، اشترى أخ في الله. وتخيل إحساس بلال لأول مرة في حياته، 30 سنة لأول مرة في حياته حر طليق، بيتنفس هواء الحرية، بيتنفس هواء الإسلام، يعبد ربه زي ما هو عاوز. بلال ممن ضحوا في سبيل الله. وتمر السنين وبلال يصبح سيد من سادات الإسلام بشهادة واحد من أعظم رجال الإسلام، يقول أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا اللي هو سيدنا اللي هو بلال. ليه بقى؟ يعني إيه اللي يخلي عبد حبشي يرتفع إلى هذه المنزلة العالية؟ لأنه اختار طريق النبي صلى الله عليه وسلم وصبر مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان بيجوع يوم ما يجوع النبي صلى الله عليه وسلم، كان بيتألم لحظة ما يتألم النبي صلى الله عليه وسلم، كان بيدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم بروحه ونفسه، يعني يخلي جسده درع يحمي النبي صلى الله عليه وسلم من الرماح والسهام. باختصار بلال كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من نفسه، عشان كده ما كانش غريب أبدا أبدا إن الدنيا كلها تحب بلال، الدنيا كلها تحب بلال. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحكي بنفسه عن بطولات بلال ومواقف بلال ومعاناته، فيقول لقد أذيت في الله وما يؤذى أحد، وأخفت في الله وما يخاف أحد، ولقد أتت علي 30 من يوم وليلة، وما لي ولبلال ما يأكل ذو كبد إلا ما يواري إبط بلال. تخيل مدى الصرف والحقد. اللي كان بالأمس الصادق الأمين النهاردة مالوش عند قريش إلا الشوك والصياط والجوع والخوف، مالوش غير أيام قد تمتد لشهر كامل معهمش غير لقمة بيقسمها بينه وبين بلال، وزبانيات قريش غرقانين في ملذاتهم، كانوا مجرمين. اللي يقرأ التاريخ يلاقي شيء عجيب جدا، يعني سبحان الله موقف الطغاة كلهم واحد على اختلاف أجناسهم وألوانهم ولغتهم وأفكارهم، يعني مخيرين أو مسيرين أو حتى هبط، والله نفس الموقف سبحان الله نفس الموقف. من كان داعية فهو عدوي. اللي يسمع ويحس ويشوف التاريخ والأيام يلاقي المشانق ويلاقي الزنازين بتئن من رقاب الدعاة وأجسادهم، حتى يعني رياح الحرية اللي بتهب أحيانا في لحظة تكون فيها الغزالة سرحة ولا حاجة، الكل بينوب منها نصيب إلا الدعاة. دول ما اتخلقوش عشان الحرية توهب ليهم كده من غير تعب، دول اتخلقوا عشان ينتزعوا الحرية انتزاعا ويعطوها لكل الناس، للبشر للشجر للحجر لكل الدنيا. في التاريخ سمية لم تكن أول الشهداء ولا آخرهم، وأبو جهل لم يكن أول المتسلطين ولا آخرهم. كان بيزاحم أبو جهل في التصدي للمسلمين وإذائهم عمر بن الخطاب. عمر أسلمت أخته وزوجها سعيد بن زيد، فلما عرف ثار طبعا عار عليه، عمر مش ممكن يسمح أبدا إن العرض يدخل بيته، فبدأ يعذب أخته وجوزها. لكن هل أفلحت أدوات عمر؟ هل نجح؟ أبدا. القلوب لا تدخلها السياط، القلوب لا تفتح بالسياط، والمبادئ لا يثنيها الحديد. عمر ما عندوش من أدوات الإقناع غير بسطة في الجسم وشوية سياط وعصي ونار. يقول سعيد بن زيد: والله لقد رأيتني وإن عمر لموثقي وأخته على الإسلام قبل أن يسلم عمر. ده كان عمر قبل الإسلام، وده اللي قريش كانت بتعمله في المؤمنين من أبنائها. والضعيف والمظلوم ليس له إلا الله، ليس له إلا الدعاء، ليس للنبي صلى الله عليه وسلم إلا الدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم يتأمل في حال أصحابه، يلاقي أتباع مضطهدين مغلوبين على أمرهم، صحيح مستحملين وثابتين، لكن لغاية إمتى؟ لغاية إمتى يفضلوا مستخبيين وكأنهم بيرتكبوا جريمة، وكأنما يعني كأنما النبي صلى الله عليه وسلم بيبحث عن شخص له من القوة والجبروت ما يرضع به قريش يوقفهم عند حدهم، لعل المسلمين يلاقوا فرجة ها يتنفسوا منها، يعبدوا الله سبحانه وتعالى فيها بحرية وأمان. لكن الطغاة ما بيرحموش. البهائم والطيور بتطوف في مكة آمنة، البلد الحرام، أما محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه مساكين مستخبين في الشعاب. يأتي خباب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حكيت لكم عن خباب يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجلده متشرح من السياط ومن النار وجروحه بتنزف وهمومه كالجبال. يأتي خباب وقد لقي أشد العذاب من المشركين، فيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ فقعد النبي صلى الله عليه وسلم محمر الوجه فقال: إن من كان قبلكم لا يمشط أحدهم بأمشاط الحديد ما دون لحمه من لحم، ما دون عظمه من لحم أو عصب، ما يصرفه ذلك عن دينه، ويوضع المنشار على مفرق رأسه فيشق باثنين ما يصرفه ذلك عن دينه، ولا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله عز وجل والذئب على غنمه. يا خباب، هو طريق واحد ما فيش غيره، طريق الصبر، هي دي حياة الأنبياء وأصحابهم وأتباعهم. احمرار وجه النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش لأن الدعاء لا يجوز، ولكن كأنه كان ثورة تلهب قلوب أصحابه، وكأنه بيقول لهم: انتوا لحقتوا تزهقوا، الطريق لسه طويل، كل تضحية بتقدموها في سبيل الله إن كان مال أو جهد أو غيره كل ده رخيص، رخيص جدا. دي الجنة يا خباب، هي الجنة بالساهل كده؟ عشان كده ما كانش عجيب أبدا إن الأنبياء السابقين هم وأتباعهم مشطوا بأمشاط الحديد ونشروا بالمناشير. إيه اللي خلاهم يستحملوا كل ده؟ أصل الجنة كانت مزروعة في قلوبهم، الجنة اللي هانت على ناس كتير قوي في أيامنا دي، ما بقتش حتى تخطر في بالهم، وهم أساسا اتخلقوا عشانها سبحان الله. يعني ليس أمام النبي صلى الله عليه وسلم إلا الدعاء، اللي برضو ناس كتير بتستهون بيه دلوقتي، بيعتبروه سلبية، ما عرفوش ان الدعاء هو مخ العبادة. حتى مجرد الاماني اللي بتخطر في البال، الاماني الحلوة، حولها الاسلام الى عبادة. يقول صلى الله عليه وسلم: اذا تمنى احدكم فليكثر، فانما يسأل ربه. وها هو النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله ان يرزقهم رجلا يعز به الاسلام. اللهم اعز الاسلام باحب هذين الرجلين اليك، ابو جهل بن هشام او عمر بن الخطاب. لان خلاص مكة يعني بخلت وشحت وضاقت بأصحابه، فبقت من ضيقها وكأنها بتعد عليهم أنفسهم وخطاهم. حتى بيت الله الحرام لا بقى آمن ولا حرام، لدرجة إن أبو جهل يقول: لئن رأيت محمدا يصلي عند الكعبة لأطأن عنقه. عدو الله أبو جهل يهدد حبيب الله ونبيه صلى الله عليه وسلم إنه يدوس على رقبته برجليه. أمال باقي المسلمين هيتعمل فيهم إيه؟ مستنين إيه غير إن هم يقتلوا؟ البقاء في مكة بقى غير محتمل بالمرة. مكة أطهر بقعة على وجه الأرض، ولكن هل البقاء فيها ركن من أركان الإسلام؟ هل المسلمين المفروض يربطوا مصيرهم بمكة بعد ما ضاقت عليهم وخنقتهم جبالها؟ هل واجب على المسلمين يفضلوا فيها بعد الأذى والعذاب كل ده؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده الجواب واضح جدا: الإسلام لا يرتبط لا بأرض ولا وطن، لا يرتبط لا بشخص ولا أمة. الإسلام أكبر وأوسع وأرحب من كده بكتير جدا. الإسلام من الساعة لدرجة إنك تقدر تلم الكون ده كله وتحطه بزاوية صغيرة كده من زوايا، سبحان الله. فما بالك بمكة وهي جزء صغير من هذا الكون؟ يبقى لابد من الهجرة. الهجرة، طب يهاجروا فين؟ يروحوا فين؟ يروحوا للحبشة. تحكي أم سلمة امرأة مؤمنة ممن عذبوا هي وزوجها مع سائر المؤمنين، لا لشيء إلا لأنهم يقولون لا إله إلا الله. تقول: لما ضاقت مكة وأوذي أصحاب رسول الله وفتنوا ورأوا ما يصيبهم من البلاء والفتنة في دينهم، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستطيع دفع ذلك عنهم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في منعة من قومه ومن عمه لا يصل إليه شيء مما يكره ومما ينال أصحابه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بأرض الحبشة ملكا لا يظلم عنده أحد، فالحقوا ببلاده يجعل الله لكم فرجا ومخرجا مما أنتم فيه. فخرجنا أرسالا حتى اجتمعنا بها، فنزلنا بخير دار إلى خير جار، آمنين على ديننا ولم نخش فيها ظلما. النجاشي ملك الحبشة كان نصراني، كان بيحمل الصليب على صدره، لكنه كان عادل. اذهبوا إلى الحبشة، أرض بلال بتحتضن المؤمنين، شلالاتها وأنهارها بتغسل دموع المؤمنين، بتداوي جرحهم من أشواك ورماح قريش. لكن ليه الحبشة؟ هل لأنها أرض نصارى والنصارى أهل كتاب ودين نزل من السماء زي الإسلام بالظبط؟ ممكن، خصوصا وإن جزيرة العرب إتغابة من الأصنام، وأرض فارس ولعة بتحترق بنار المجوس، جايز يكون هو ده السبب. لكن السبب الأكيد واضح في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن بأرض الحبشة ملكا لا يظلم عنده أحد. إذن القضية هي العدل والعدل فقط. قريش قلوبهم أفلست وجيوبهم أفلست من قيمة العدل. طغاة قريش بيتفرجوا على المنظر بيضحكوا فرحانين، منظر المسلمين الفقراء شايلين أطفالهم بيودعوا بلدهم مكة، القلوب غرقانة في دموعها، الأكباد بتشتعل بنار الفراق، فراق بلادهم وبيوتهم، سبحان الله، فراق نبيهم حبيبهم وإخوانهم في الله، بيتقلبوا على جمر العذاب والقهر. طغاة مكة فرحانين، حاسين بنشوة النصر والشمادة، عيونهم متابعة المسلمين وهم ماشيين. إلا واحد كان برضه بيراقب الموقف، لكن كان فيه بقية من خير، بيسأل نفسه: إيه اللي أنا عملته ده؟ مش أهلي دول؟ مش جيراني دول؟ ماذا فعلت يا ابن الخطاب؟ ويحك يا عمر، ألا ترحم؟ ألا يلين قلبك؟ نساء حزانة، شباب حيارة، أطفال أبرياء ما لهمش ذنب، رجال كرام أهنتهم يا عمر، شردتهم يا عمر، ضيقت عليهم وهم سابوا لك مكة يا عمر ومشيين. مش دول اللي كانوا بيكرموا الضيف، مش دول اللي كانوا بيعطفوا على الضعيف. وديتهم فين يا عمر؟ لبحر ملوش قرار، ولا لبلاد هيدوقوا فيها طعم الغربة لأول مرة في حياتهم؟ هيحصل لهم ايه يا عمر؟ مالكش قلب يا عمر؟ معقول هتفضل واقف تتفرج كده؟ سبحان الله، عمر العملاق بيلين قدام المنظر، قلبه بيتقطع، الكلام بيموج في قلبه وبيطلع على لسانه، مش قادر يكتمه ويتكلم. يتكلم عمر، تحكي لنا ام عبد الله زوجة عامر بن ربيعة، تحكي لنا المشهد الرهيب ده، مشهد النقلة الرهيبة، التحول، بداية التحول لعمر بن الخطاب. تقول: كان عمر بن الخطاب من أشد الناس علينا في إسلامنا، فلما تهيأنا للخروج إلى أرض الحبشة جاءني عمر بن الخطاب وأنا على بعير نريد أن نتوجه، فقال: أين يا أم عبد الله؟ فقلت له: آذيتمونا في ديننا، فنذهب في أرض الله حيث لا نؤذى في عبادة الله، والله لنخرجن في أرض من أرض الله إذ آذيتمونا وقهرتمونا حتى يجعل الله لنا مخرجا. تقول: ورأيت له رقة لم أكن أراها، ثم انصرف وقد أحزنه خروجنا، ثم ذهب. فجاء زوجي عامر بن ربيعة فأخبرته بما رأيت من رقة عمر بن الخطاب، فقال: ترجين يسلم؟ فقلت: نعم. قال: فوالله لا يسلم حتى يسلم حمار الخطاب، يعني من شدته على المسلمين، ولكن سبحان الله رزقه الله الإسلام. تتحرك المطايا والرحال بالوجوه متجهة ناحية الحبشة، والقلوب كلها ناحية مكة، بتودع مكة. وركبوا البحر مع الأمواج حتى وصلوا إلى الحبشة، فلقوا الأمان اللي كانوا بيدوروا عليه، لقوا العدل، ارتاحوا لحين من صلف قريش. أما النبي صلى الله عليه وسلم وباقي الصحابة فضلوا في مكة. ظل النبي صلى الله عليه وسلم يمشي على الأشواك، يحثى عليه التراب في الطرقات، يبصق في وجهه، يضرب ويؤذى هو والصحابة، لكن عزيمتهم لا تلين ولا تكل. ظلوا يدعون ويدعون، والمسلمين عددهم بيزيد يوم عن يوم، وقريش هتتجنن. سبحان الله، ايه الدين ده؟ ايه الدين ده اللي كل ما نشتد عليه ونعذب من يؤمنون به بيزدادوا صلابة اكتر واكتر وبيزيد عددهم، وكأنما بيقتاتوا بالشقاء والعناء، بقى هو ده اكلهم، هو ده غذائهم. سبحان الله. حتى النبي صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن عمر يحكي لنا عن معاناة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: اقبل عقبة بن ابي معيط ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند الكعبة، فلوى ثوبه في عنقه فخنقه خنقا شديدا، فأقبل أبو بكر رضي الله عنه فأخذ بمنكبيه فدفعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ وإياك كاذبا فعليه كذبه، وإياك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم، إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. كل ده والنبي صلى الله عليه وسلم صابر محتسب واثق بوعد الله سبحانه وتعالى، عارف ان الوضع الحالي نتاج سنين وسنين وسنين من الجاهلية. الوضع ده مش هيتصلح في يوم وليلة، لابد من المعاناة، المعاناة اللي بعدها يتحول اجلاف قريش غلاظ القلوب الى شموس، شموس تمنح الحضارة للعالم كله. سبحان الله، يعني هيصبر النبي عليه الصلاة والسلام وهيتعب وهيقابل ناس طمست قلوبهم تحولت إلى صخور، لكن كل ده هيتلاشى مع الأيام مع الصبر والمصابرة. سبحان الله، الإيمان في الشدة والأزمات زي عمود نور، كلما اشتدت الأزمة كلما توغل في شغاف القلوب. الإيمان مطر تنشر رياح الحرية في الأرض، فإذا قلوب البشر قد اهتزت وربت وأنبتت فيها الحياة الطيبة في عز الأزمة. رسول الله صلى الله عليه وسلم مطارد يفر من مكة هو وأبو بكر، مطارد من وحوش قريش، يفر من رعب إلى رعب، من قريش إلى صحراء، من الرعب والعطش والرمضاء والعرق. يعني الأزمات والشدائد دي يشاء الله سبحانه وتعالى إنه يتولد منها مولود إسلامي عظيم يصبح أحد رموز هذه الأمة وعلمائها، عبد الله بن مسعود. سبحان الله، يحكي لنا عبد الله فيقول: كنت غلاما يافعا أرعى غنما لعقبة بن أبي معيط بمكة، فأتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وقد فر من المشركين، فقال: يا غلام، عندك لبن تسقينا؟ قلت إني مؤتمن ولست بساقيكما، بأمان عندي ما أقدرش أسيكم. فقال هل عندك من شاة صغيرة لم تلد بعد؟ قلت نعم، فأتيتهما بها، فاعتقلها أبو بكر مسكها، وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الضرع. طبعا الشاة لسه ما ولدتش قبل كده، ما فيش فيها لبن لسه، سبحان الله. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الضرع فدعا الله فحفل الضرع وامتلأ باللبن، وأتاه أبو بكر بصخرة مقعرة مجوفة شوية، فحلب فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم شرب هو وأبو بكر، ثم سقاني عبد الله، ثم قال للضرع اقلص ارجع تاني زي ما كنت، فقلص. فلما كان بعد أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت علمني من هذا القول الطيب. شايف معجزة بتحصل قدامه، يعني علمني من هذا القول الطيب القرآن سبحان الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك غلام معلم. فيقول عبد الله فأخذت من فيه 70 سورة، 70 سورة أخذهم عبد الله من النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة، ما ينازعني فيها أحد. يعني معجزة حصلت قدام عبد الله بن مسعود، شاة صغيرة لم تحمل ولم تلد، ضرعها خالي من اللبن تماما أمام عبد الله قدامه يدعو النبي صلى الله عليه وسلم، فيمتلئ الضرع باللبن ويحلب ويشرب هو أبو بكر، ثم يعود الضرع ثانية كما كان بإذن الله. معجزة، كذلك الإسلام معجزة. المعجزة اللي تخلي رويعي الغنم الصغير البسيط الضعيف ده عبد الله بن مسعود يتحول إلى عالم عظيم من علماء الإسلام، في وقت طغاة قريش فيه بينتظروا خبر موت النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر من الجوع والعطش في الصحراء. صحيح قريش ما يهمهمش ولا يفرق معهم واحد زي عبد الله يسلم، يعني مجرد راعي غنم صغير قصير القامة ضعيف البنية دقيق الساقين، لكن إذا كانت قريش ما يهمهاش فالإسلام يهمه. الإسلام بيحرك طاقات الإنسان يستغلها أفضل استغلال. صحيح ابن مسعود جسمه ضعيف لكن قدراته العقلية جبارة، وده اللي وظفه الإسلام في عبد الله. فكان احتفاء الإسلام بعبد الله رويعي الغنم البسيط الضعيف تماما كاحتفاء الإسلام بإسلام حمزة بن عبد المطلب أسد الله. إذا كان ابن مسعود الضعيف أسلم خارج مكة ورسول الله صلى الله عليه وسلم هارب من تعذيب وإذاء أهلها، فحمزة أسلم أيضا في ظروف مشابهة، يعني أسلم بعد عملية اضطهاد للنبي صلى الله عليه وسلم، سمع بأن أبو جهل آذى النبي صلى الله عليه وسلم عند الكعبة، فراح لأبو جهل وضربه بقوسه وقال أتشتمه وأنا على دينه، أشهد أنه رسول الله وأنه جاء بالحق من عند الله. يعني إسلام حمزة كان نصر عظيم، هز مكة كلها سبحان الله. الموضوع خطير جدا، ده الدين ده ما بقاش بتاع المستضعفين بس، بقى ده الأقوياء كمان اللي كان حيسهم في الأول خوفهم على سمعتهم ومكانتهم هيبدأوا ينضموا لصفوف المؤمنين. بدأ طغاة قريش يحسوا قد إيه هم ضعفاء قدام قوة الإسلام، أمام قوة القوي الذي لا يقهر سبحانه وتعالى رب القلوب. دي كانت بداية المحن ولم تكن النهاية. النهاردة اتكلمنا جايز في كلام قلناه المرة اللي فاتت، ولكن تركيزنا النهاردة كان عن الابتلاء. ليه حكينا الكلام ده؟ محتاجين نفهم هو ليه اللي حصل ده كله؟ ليه المسلمين كان لازم يمروا بكل ده؟ ليه يكون جزاء إيمانهم العذاب والأذى بالشكل ده؟ ده جزاءهم؟ هذه سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه، سنة الله. أمال يتعرف منين المخلص من المنافق؟ يعني مش ممكن يتساوى الاثنين أبدا، لابد قبل ما ربنا ينصر الأمة ديت لابد تنقى الصفوف تماما. لن ينتصر هذا الدين إلا على أيدي المخلصين. يعني سئل الإمام الشافعي رضي الله عنه أيهما أفضل للمرء، أن يمكن أو يبتلى؟ فقال الإمام الشافعي لا يمكن حتى يبتلى، فإن الله تعالى ابتلى نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمدا صلى الله عليه وسلم، فلما صبروا مكنهم، فلا يظن أحد أن يخلص من الألم البتة. ابتلاء المؤمنين قبل النصر والتمكين أمر حتمي، ابتلاء المؤمنين ابتلاء رحمة مش ابتلاء غضب، زي القائد اللي بيشد على جنوده في تدريب للاستعداد لمعركة، شدة في باطنها الرحمة، ساعتها يبان المؤمن الصادق من المنافق الكذاب، ساعتها تتربى الأمة وتتربى الجماعة، تتربى الجماعة المسلمة يعرفوا ان الموضوع ما فيهوش هزار، الموضوع جد، ساعتها تظهر خبايا النفوس وينفضح المنافقين، ساعتها كل واحد يعرف حقيقة نفسه، هل فعلا إيمانه حقيقي ولا كان بيضحك على نفسه محتاج يراجع نفسه. ساعتها المسلمين يعرفوا قد ايه الاسلام غالي، مش ممكن يفرطوا فيه ابدا بعد التضحيات دي كلها. الاسلام غالي جدا عليهم، ساعتها المسلمين يبقى دعاء الى الاسلام بصبرهم على العذاب. الناس بيستغربوا ايه ده، ايه الدين العجيب ده اللي اصحابه مستحملين كل ده عشانه؟ ساعتها تعلو درجتهم عند الله سبحانه وتعالى اكتر واكتر. لكن يبقى السؤال، استفدنا ايه؟ اتعلمنا ايه؟ اتعلمنا ان وسط كل اللي بيحصل لنا دلوقتي كمسلمين لازم نفضل واثقين في نصر الله، ثابتين. سبحان الله، الشهر اللي فات يعني كان حافل بشوية احداث مش المفروض انها تمر كده ابدا مرور الكرام، لا يمكن. 3 من قيادات المسلمين يغتالوا، يختارهم الله سبحانه وتعالى شهداء، نحسبهم كذلك. الشيخ احمد ياسين، ومن بعد الرنتيسي، وبعده بيوم ابو الوليد في الشيشان. وفي نفس الوقت سبحان الله بتحصل حاجات عجيبه. يعني انا الحقيقه توقفت عند خبر عن رجوع الشخص اللي فاز بستار اكاديمي، وازاي الناس استقبلوه في المطار. يعني استقبلوه استقبال الفاتحين، 3 جرحى وسيارتين اتدغدغوا لان الناس طلع فوقيهم عشان يحيوا البطل المغوار. يعني الحقيقه الواحد شاف المنظر ده وسبحان الله، في واحد شاف المنظر وكان تعليقه بيحكي لي، كان تعليقه ازاي القيامه ما قامتش، انا زهقنا هتجنن. هو مستغرب سبحان الله. انا لما شفت المنظر ده قلت سبحان الله، يقول الله عز وجل وكذلك نفصل الايات ولتستبين سبيل المجرمين. زمان كانت الامور يعني غامضه ضبابيه عند كتير من الناس، مش عارف فين الحق من الباطل، في لبس. في ايامنا دي الامور عماله توضح بشكل مش طبيعي ابدا، وكانما الله سبحانه وتعالى بيقول لنا يا ناس افهموا بقى، فوقوا بقى، افهم بقى، ولتستبين سبيل المجرمين. سبحان الله، في وسط اللي بيحصل ده كله في ناس ثبتوا لانهم اتاكدوا انهم على الحق، وفي ناس كانوا متخيلين انهم صح فانكشفوا قدام نفسهم، ولانهم كانوا مخلصين وفيهم خير بداوا يراجعوا نفسهم، وفي ناس لسه نايمه، يا اما نايمين لان ربنا طمس على قلوبهم، يا اما نايمين لأننا مقصرين في حقهم، محدش فينا حاول ياخد بإيديهم ويصبر عليهم. وللأسف دول الغالبية، اللي كانوا في ستار أكاديمي واللي راحوا استقبلوهم استقبال الفاتحين دول أهلنا وإخواتنا ومننا، ولكن للأسف ملقوش اللي ياخد بإيديهم، مستنين حد يلحقهم لأن النهاية بقت قريبة جدا سبحان الله. مستنين حد يعرفهم مين اللي قتل الشيخ أحمد ياسين، ومين اللي قتل الرنتيسي، ومين اللي قتل أبو الوليد، مين اللي قتل كل شهداء المسلمين سواء في فلسطين او الشيشان او في اي بقعة من بقاع الارض؟ اليهود. يعني الحقيقة وانا بتابع اخبار الاحداث الاخيرة جه في بالي خاطر، في الكلية درست في دراما مسرحية لشكسبير ماكبث، قصة زوجة عرضت زوجها على قتل الملك عشان يمسك الحكم بداله، وحصل جوزها قتل الملك ومسك الحكم بقى هو الملك، وبعدها ليدي ماكبث الزوجة اتجننت لأنها كانت دايما شايفة ايديها غرقانة بدم الملك، وكانت في الفصول الأخيرة المسرحية بتهدي بتحاول تغسل ايديها عشان الدم يروح لكن ما بيروحش. يعني سبحان الله الوقت بتساءل مين المجنون، مين المجنون اللي شايف دم الجريمة في ايديه فعلا، ولا اللي غرقان من راسه لرجليه بدماء المسلمين ومش شايف؟ عارف مين اللي قتل الشيخ أحمد ياسين وغيره وغيره وغيره؟ والله والله العظيم قتلهم كل مسلم غافل عن دينه. والله هنسأل كلنا عن كل شهيد من شهداء المسلمين عملت له ايه؟ دم الشهيد احمد ياسين والرنتيسي والوليد وغيرهم وغيرهم وغيرهم، دم كل شهيد من شهداء المسلمين في رقبتنا كلنا، والله العظيم هنتحاسب عليه حساب عسير جدا. طب ايه العمل؟ نعمل ايه؟ مفيش بايدينا حاجه نعملها، المسلمين ما بيعملوش حاجه، المسلمين ما بيتحركوش، كلام كتير بسمعه لا يودي ولا يجيب، المسلمين ما بيتحركوش. طيب انت مسلم عملت ايه؟ ما هو المسلمين ما بيتحركوش عشان حضرتك ما بتتحركش، انت عملت ايه؟ وكلكم اتيه يوم القيامه فردا، ربنا هيحاسبك انت عملت ايه، مش هيحاسبك المسلمين ما عملوش ايه. سبحان الله، ابدا بنفسك من الصفر، انت لوحدك في الدنيا، في الدنيا مالكش يعني ما تعرفش حد تاني، مالكش دعوه بحد، انت لوحدك، ابدا بنفسك من الصفر، صلح نفسك، صلح اللي حواليك، ابذل اقصى ما تستطيع ان شاء الله حتى بالدعاء. لو مفيش بإيدك خير. رسالة لكل طالب، جهادك هو تفوقك في دراستك. ثأر شهداء المسلمين وثأر الشيخ أحمد ياسين والرنتيسي وبالوليد تخدو بإنك تنبغ وتتميز وتخلي أعداء الإسلام محتاجينك ومش لاقينك، لأنك بتعمل لرفعة أمة الإسلام. رسالة لكل مدرس، جهادك هو عملك وتربيتك لطلابك، أنت في موقع خطير جدا جدا جدا. رسالة لكل أب وأم، جهادكم هو تربيتكم لأولادكم. التربية مش إنك تصرف عليهم، التربية إنك تربي تربي. رسالة لكل موظف، جهادك هو إتقانك لعملك. جهادنا كلنا إن الأمة دي تقوم من تاني، تقف تقف. يا أيها المدثر قم فأنذر، قم فأنذر. يعني جزاكم الله خيرا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الفهم والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.